نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من العبادات العظيمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه العشر من ذي الحجة هي عبادة الأضحية. والأضحية مشروعة بدليل القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر. فذهب جمع من المفسرين إلى أن الصلاة في هذه الآية هي صلاة العيد والنحر، نحر الأضاحي. وهكذا قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونسكي أي ذبحي. ومن السنة حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. وأما الإجماع فقد نقله ابن قدامة رحمه الله وغيره على مشروعية الأضحية. والأضحية يا عباد الله فيها أربع لغات كما ذكر ذلك النووي رحمه الله، فيقال أضحية وإضحية وضحية وأضحى. وتعريفها هي اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة تقربا إلى الله تعالى، اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم العيد ليس في يوم عرفة، لأن بعض الناس يذبحون في يوم عرفة على أنها أضحية، فما يذبح في يوم عرفة ليس بأضحية. وفي بعض القرى يسمون ما يذبح في نهار عرفة بأنها حج الأحياء، وما يذبح في الليل في عرفة وهي ليلة العيد لأنها حج الأموات، ويسمى عند بعضهم حجاوج. كل هذا من البدع، فيوم عرفة ليس يوم ذبح على اعتقاد أنه يوم يشرع الذبح فيه. لكن قال ابن باز رحمه الله: إن نوى بهذه الذبيحة أي في يوم عرفة أن يتصدق على الفقراء والمساكين لكونه يوم عظيم ويوم فاضل فلا حرج، أما أن يعتقد أنه يوم ذبح وأنه يسمى حج على الأموات أو على الأحياء فإن هذا من البدع. أيها الناس عباد الله، فالأضحية اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة تقربا إلى الله تعالى. وأما جنس الأضحية فإنها لا تجزى إلا من بهيمة الأنعام، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فلا تشرع الأضحية من غير بهيمة الأنعام، خلافا للحسن بن صالح حيث ذهب إلى أن بقر الوحش تجزى عن 7 في الأضحية، والظبي يجزى عن 1 في الأضحية، خلافا لابن حزم الذي يرى أن كل حيوان مأكول يجزى في الأضحية، ولكنها أقوال ضعيفة. الصحيح الذي عليه جماهير العلماء أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم لما تقدم، ولأنه أيضا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أعني الأضحية والهدي من غير بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. واختلف العلماء في أفضل هذه البهائم، فمنهم من رأى أن الأضحية بالإبل أفضل، ومنهم من رأى أن التضحية بالبقر أفضل، ومنهم من يرى أن بالغنم أفضل. والصحيح والله أعلم أن الأضحية بالإبل إذا كانت عن 1 فهي أفضل، إذا ضحى الرجل ببعير واحد هذا أفضل عنه وعن أهل بيته، ثم بالبقر أعني عن 1 أيضا هذا أفضل، ثم بالشاه، ثم شرك في بعير، ثم شرك في بقر، عن اشتراك في الإبل واشتراك في الغنم، فعلى هذا الترتيب تكون الأفضلية. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البعير الواحد يعدل 10 شياه، فهذا يدل على أن البعير أفضل، كما في حديث ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فأشركنا في بعير عن 10 وفي البقر عن 7. ومما يدل أيضا على تفضيل التضحية بالإبل حديث أبي هريرة في الصحيحين في شأن التبكير إلى الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي بعيرا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. وذكر الحديث: أيها الناس عباد الله، وأما من حيث حكم الأضحية فاختلف العلماء، فمن أهل العلم من يرى أن الأضحية واجبة، وبهذا قال ربيعة والليث وأبو حنيفة وبعض العلماء، واستدلوا ببعض الأدلة، من ذلك حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، قالوا أمر بأن يذبح غيرها. وهكذا أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. والصحيح أن الحديث موقوف. وهكذا أيضا استدلوا بحديث مخنف أو مخنف بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحاه وعتيرة، رواه أحمد وغيره. والصحيح في هذا الحديث أنه أن فيه رجلا مجهولا وهو أبو رملة لا يعرف فهو ضعيف. وأيضا استدلوا بما رواه البيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنفقت الورق أي الفضة في نسيكة أو في نحيرة تذبح في يوم العيد. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف. وذهب جماهير العلماء إلى أنها مستحبة، استدلالا بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، أو بحديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال الشافعي رحمه الله: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر مفوض للإرادة، فدل على الاستحباب. نعم، وهذا القول هو الأقرب، ووجد من الصحابة من كان يترك الأضحية مع القدرة عليها كأبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري. لكن كما يقول العلامة العثيمين رحمه الله وقبله ابن قدامة: الأحوط لمن وسع الله عز وجل عليه ألا يدع هذه الشعيرة، نعم، عملا بالأدلة المتقدمة. أيها الناس عباد الله، من مسائل الأضحية أنه يجوز أن يشترك العشرة في البعير الواحد والسبعة في البقرة الواحدة، وأما الشاة فلا تجزي إلا عن الرجل وأهل بيته. لحديث ابن عباس المتقدم: أشركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البعير عن عشرة وفي البقر عن سبعة. وجاء أيضا في مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركهم في البعير الواحد عن سبعة. يجوز أن يشترك العشرة في بعير، وكذلك يجوز السبعة، أكثر من عشرة لا يجوز. ويجوز أن يكون في المشتركين من يريد القربة، يريد الأضحية، ومنهم من يريد اللحم فقط، لو كان عنده شاه سيضحي بها وأحب أن يشترك مع أناس في بعير حتى وإن لم ينوي بها الأضحية فلا بأس بذلك، لا يلزم في المشتركين أن ينوي كلهم الأضحية. وأما الشاه فلا تجزي إلا عن الرجل الواحد وأهل بيته. روى الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته. فالشاه لا تجزي إلا عن الرجل الواحد هو وأهل بيته حتى لو كثر عددهم، فتجزئه الشاه عنه وعن أهل بيته. لو كان له زوجتان أو ثلاثة أو أربعة فتجزئه شاه واحدة لأنهم كلهم أهل بيته. لكن لو وجد في البيت الواحد أكثر من أخ وكل واحد له أسرة وله زوجة وكل واحد له مطبخ مستقل فإنه لا تجزئهم شاة واحدة إذا أرادوا الأضحية. لكن لو كان مطبخهم واحد فلا حرج إن شاء الله أن يذبحوا أضحية واحدة أو شاة واحدة. أيها الناس، من شروط الأضحية هناك شروط عامة وهناك خاصة. من العامة الإخلاص والمتابعة، فإن الأضحية عبادة، كل عبادة لا يتقرب بها إلى الله عز وجل ويخلص صاحبها العمل لله فإنها مردودة عليه. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. والأضحية عبادة، أخلص هذا العمل لله. قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله عز وجل غني عن عباداتنا وعن أضاحينا وغير ذلك، ولكن نحن الذين نستفيد إذا أخلصنا العمل لله. فلا تضحي رياء ولا سمعة ولا فخرا ولا مباهاة، وإنما هذه قربة تتقرب بها إلى الله سبحانه. وهكذا أيضا المتابعة، لابد أن تكون أضحيتك وهذه العبادة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم من حديث عائشة. وهكذا من الشروط بلوغ السن المعين. روى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعذر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسن من الإبل ما بلغ 5 سنين، ومن البقر ما بلغ 2، ومن المعز ما بلغ 1، وأما الجذع من الضأن فما بلغت 6 أشهر. فلا يجوز للمسلم أن يضحي بأقل من هذا السن في المعز أو في الجذع من الضأن أو في الإبل والبقر. لا تذبحوا إلا مسنة، وهي الثني. ويجوز للمسلم أن يذبح الجذع من الضأن مع وجود المسن من المعز. وأما قوله عليه الصلاة: لا تذبحوا إلا مسنة، فهو من باب الأفضل والأكمل، أن يذبح المسن ويقدمه على الجدع، لكن من حيث الجواز يجوز. جاء عند أحمد وغيره من حديث مجاشع بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجذع توفي مما توفي منه الثني. الجذع أي من الظأن توفي مما توفي منه الثني، أي أنه يجوز أن يذبح الجذع من الظأن مع وجود الثني من المعز. يا عباد الله، وأما بالنسبة للإبل والبقر فلا يجوز فيها الجذع، وإنما لابد أن يكون من الثني، وإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الجذع من الضأن فقط، وأما غيرها من الأجناس فلا تجزي فيها إلا الثني. كذلك عباد الله، من هذه الشروط أن تكون سليمة من العيوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء عند الخمسة، قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء في رواية الكثير التي لا تنقي. هذه أربع لا يجوز للمسلم أن يضحي بشيء منها: العوراء البين عورها، وهي التي انخسفت عينها أو برزت وصار عورها بين لا تجزئ، وهكذا المريضة كالتي بها حمى شديدة أو بها جرب أو غير ذلك من الأمراض التي تكون بينة وظاهرة في البهيمة فإنها ما تجزئ، وهكذا العرجاء التي لا تعانق السليمة في المشي لا تجزئ، وهكذا أيضا العجفاء التي لا مخ في عظام النحيفة التي لا دهن في عظامها فهذه لا تجزئ. وما كان عيبا أشد وما كان فيه عيب أشد مما ذكر فمن باب أولى، كالعمياء، إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى، مكسورة الرجل، إذا كانت العرجاء لا تجزئ فمكسورة الرجل من باب أولى، وهكذا الثولاء وهي المجنونة التي تدور حول نفسها، وهكذا الهيام التي تشرب ولا تروى فإنها أيضا من باب أولى أنها لا تجزئ. وقال بعضهم مقطوعة اللسان لا تجزئ، وهذا فيه خلاف. هناك عيوب اختلف فيها العلماء، والصحيح أنها تجزئ ولكن السليمة أولى، من ذلك العضباء مقطوعة القرن، وهكذا مقطوعة الأذن تجزئ والسليمة أولى، وهكذا الشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة كلها عيوب في الأذن تجزئ والسليمة أولى، والبخقاء التي بخقت عينها تجزئ والسليمة أولى، وهكذا أيضا الجداء وهي التي نشف ضرعها تجزئ والسليمة أولى، ما قطع ذكره يجزئ والسليم أولى، ما قطع ذنبه أو ما قطع ذنبها ذيلها تجزئ والسليم أولى، وما قطعت إليتها، بعض العلماء قال إذا قطعت الإلية كلها فلا تجزئ، وأما بعضها فيجزئ لأنه لحم مقصود، فمثل هذه تجزئ ولكن السليم أولى. فيتحرى المسلم أن يتخذ أضحية سليمة من العيوب فإنها أفضل، ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله: ويستحب استحسان الأضحية واستسمانها. واستدل بقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وذكر أثر أبي أمامة أنهم كانوا أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستحسنون الأضحية وهكذا يسمنون الأضاحي. أيها الناس عباد الله، هناك صفات مثلى إن وجدت فهي أفضل، من ذلك أن تكون سمينة، أي الأضحية تكون سمينة، وهكذا أيضا أن تكون ثمينة، لحديث أبي ذر: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. وهكذا أن يكون أو تكون لون تلك الأضحية أملح، كما في حديث أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين والذي فيه سواد وبياض، وفي حديث عائشة ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش ينظر في سواد، أي حول عينيه سواد ويأكل في سواد، ويبرك في سواد، في رواية ويمشي في سواد أي حول رجليه سواد، هذا إن وجد فهو أفضل، وإن لم يتيسر فأهم شيء أن تكون سليمة من العيوب، أن تتوفر فيها الشروط التي سبق ذكرها. ويجوز الأضاحي يا عباد الله من الذكور أو الإناث من المواشي، استحب بعض العلماء الذكور لأنها أطيب لحما، وإلا من حيث الجواز فيجوز للمسلم أن يضحي بالذكر أو الأنثى، وهكذا يجوز أن يضحي المسلم بالشاة الحامل، يجوز أن يضحي بالشاة الحامل، وإن ذبحها فذكاة جنينها ذكاة أمها، كما في الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، فإن ذبح الشاة وخرج الجنين ميت فهو حلال لأن ذكاته ذكاة أمه، وإن خرج حيا فيذكى لأنه تبع لأمه. أيها الناس عباد الله، كذلك من الشروط أنه لا يجوز ذبح الأضحية إلا بعد صلاة العيد، في حديث البراء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. وهكذا في الصحيحين من حديث جندب قال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. نعم، فلا يجوز للمسلم أن يذبح قبل صلاة العيد، بل وقت الأضحية من بعد صلاة العيد، ويمتد إلى آخر أيام التشريق. نعم، فوقت الأضحية يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة كلها وقت أضاحي، يجوز للمسلم أن يذبح في النهار وفي الليل، وبعضهم كره الذبح في الليل، ولكن الصحيح أنه يجوز لأنها أيام أضاحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه. ويستحب للمسلم أن يذبح أضحيته بنفسه إذا كان يحسن الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر، ويجوز أن يوكل غيره كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا فيما بقي من الهدي. فالأفضل أن يضحي بنفسه وأن يذبح بنفسه، ويشترط ويجب أن يسمي الله عند الذبح. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وهكذا حين الذبح اشترط العلماء أن يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمري وهو مجرى الطعام، وهكذا أيضا العرقين وهما الوجان، فيستحب أيضا أن يقطع هذه الأربع الأشياء. أما الحلقوم والمري فقد اشترطهما كثير من العلماء، وأما الوجان أيضا يستحب أن يذبحهما مع الحلقوم والمري. وهكذا يستحب أن يكبر الله بعد التسمية، يقول بسم الله الله أكبر، وأن يقول اللهم تقبل مني، ولا بأس أن يسمي نفسه اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي، أو اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. أما التسمية فهي شرط وواجب، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. اختلف العلماء لو نسي التسمية، فمنهم من رأى أنه لا يجوز أكل تلك الذبيحة لأن التسمية شرط للآية المتقدمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر. رواه البخاري ومسلم من حديث رافع بن خديج، وهذا القول أقرب. فيا أيها المسلم انتبه لهذا الأمر حين الذبح، فلا بد أن تسمي الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا دعا الرجل ذباحا أو جزارا فلا يجوز أن يعطيه من هذه الأضحية مقابل الذبح، لكن يعطيه أجرته، وله أن يتصدق عليه بعد ذلك من الأضحية إذا أحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال علي رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية أو في ذبح الهدي وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أيها الناس، من مسائل الأضحية أنه يستحب للمسلم أن يأكل منها وأن يتصدق منها وأن يدخر منها، قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. في حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا وادخروا. واختلف العلماء هل التصدق منها واجب، فذهب جمع من العلماء إلى أنه واجب أن يتصدق منها ولا يجوز له أن يأكلها كلها، وذهب بعض الشافعية فيما نقله النووي رحمه الله في المجموع إلى أن التصدق منها مستحب وليس بواجب، فلو أكلها كلها فله ذلك، وهذا هو القول الأقرب أن التصدق منها مستحب، لكن الأفضل أن المسلم يتصدق ولو بشيء يسير. ومما يدل على استحباب حديث ثوبان في مسلم لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الأضحية، فكان ثوبان يطعمهم منها حتى وصلوا المدينة، ولم يذكر أنهم تصدقوا بشيء أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بشيء منها، فعلى هذا التصدق من الأضحية مستحب لعموم الأدلة المتقدمة. أيها الناس، ومن مسائل الأضحية أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. لو قال رجل: أنا سأتصدق بدل ما أذبح أضحية سأخرج مالا وزعه على الفقراء المساكين صدقة ينتفعون بها، قد نص شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما إلى أن الأضحية أفضل في وقتها، لأن هذا الوقت وقت أضحية، الأفضل أن يضحي أفضل من أن يتصدق بثمنه، كما أن الأفضل في زكاة الفطر أن يخرج الزكاة من الطعام الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن يتصدق بمال، وهكذا أيضا في الأضحية، لا شك أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. كذلكم عباد الله، من مسائل الأضحية استحب بعض العلماء أن يوجه الرجل الذبيحة إلى القبلة، ولم يرد في هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن ابن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يكره من الأكل من الأضحية أو من الذبيحة التي لا توجه إلى القبلة، فلا أفضل أن يوجهها إلى القبلة عند الذبح، وإن لم يوجهها فلا حرج في ذلك. من مسائل الأضحية إذا اجتمع في يوم واحد أضحية وعقيقة، فهل تغني أحدهما عن الأخرى؟ الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تجزي أحدهما عن الأخرى، لأن لكل واحد سبب، فإذا كان الرجل مثلا سيصادف يوم الأضحية يوم عقيقة وأراد أن يعق وأن يضحي فليفعل هذا وهذا، يضحي ضحية مستقلة وهكذا يفعل عقيقة مستقلة، لأن لكل واحد سبب مختلف كدم الهدي ودم الفدية، وهكذا لو صادف أيضا وليمة فلا تجزئ ذبيحة واحدة في الأضحية وفي الوليمة، لأن لكل واحد أيضا سبب مستقل. كذلك من مسائل الأضحية أن الأضحية للأحياء وليست للأموات، تشرع الأضحية للأحياء، لكن لا مانع كما يقول العلماء أن يشرك المسلم من أحب من الأموات من أقاربه، يشركهم في الثواب وفي الأجر، فإن شاء الله لا حرج في ذلك، تكون صدقة أيضا للميت. كذلك من مسائل الأضحية تعيين الأضحية، اختلف العلماء بماذا تتعين الأضحية، فمنهم من قال بشرائها مع النية، ومنهم من قال باللفظ كأن يقول هذه أضحية، وهذا القول أقرب ورجحه العلامة العثيمين رحمه الله، إن اشترى الأضحية وهكذا أيضا عينها بأنها أضحية فتكون أضحية، فعلى هذا إذا تسبب في تعييبها فعليه بدلها، إن كان هو السبب في تعييب تلك الأضحية حتى صارت معيبة فعليه أن يبدلها بغيرها، وإن لم يتسبب في عيبها فلا يلزمه أن يبدلها بغيرها. نعم، لكن إن تسبب هو حتى صارت معيبة فعليه بدلها. وهكذا، هل يجوز للمسلم بعد تعيين الأضحية أن يبيعها ويشتري غيرها؟ وقع خلاف بين العلماء، فمنهم من منع ومنهم من أجاز. والصحيح الجواز إذا كان سيشتري أفضل منها، إذا كان سيبيع هذه وسيشتري أضحية أفضل منها فالقول بالجواز أقرب، والله أعلم. وهكذا إذا أراد أن يبدل الأضحية بأفضل منها فلا مانع من ذلك. ومما استدل به العلماء على ذلك قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أصلي ركعتين في بيت المقدس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليها هنا، أي في الحرم المدني، لأن الحرم المدني أفضل من بيت المقدس. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ها هنا، لأن الصلاة ها هنا أفضل من هناك، فأجزى عن النذر عن الصلاة في بيت المقدس. وهكذا في الأضحية، إذا كان سيأتي بأضحية أفضل من التي كانت معه فلا بأس بذلك، والله أعلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، أن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.